إيران ومحاسبة المعتدين، محذرا من تداعيات هذا السلوك على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. بدوره اعتبر كاسيس الهجوم العسكري على المنشآت النووية الإيرانية انتهاكا للقوانين الدولية، مشيرا إلى أهمية مواصلة الجهود لمنع تصعيد التوتر وانعدام الأمن. أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف أن العدو تلقى ضربة موجعة من الشعب الإيراني في العدوان الأخير على البلاد، واعتبر قالباف الوحدة الوطنية العامل الأكبر الذي يمنع العدو من الوصول إلى إيران، مشددا على ضرورة تجنب ما يضعف الوحدة والتماسك بين صفوف الشعب الإيراني. وفي الشأن السوري أعرب قالباف عن وقوف إيران دائما إلى جانب الشعب السوري في الدفاع عن وحدة وسلامة أراضيه، مبينا أن الأمة الإسلامية أدركت اليوم أن سوريا لن تكون آخر دولة إسلامية يهاجمها الكيان، وعلى شعوب الأمة أن تتحد لكبح جماح الاحتلال. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي إسماعيل كوثري أن إيران لم تبدأ حربا أو أزمة مطلقا، لكنها سترد بقوة على أي تهديد، وردا على تهديد دول أوروبية بتفعيل آلية الزناد. صرح كوثري بأن إيران شهدت هذا السيناريو مرارا لكنها لم ترضخ أبدا، موضحا أن هذه الدول هي نفس الأطراف الموقعة على الاتفاق النووي والتي لم تفي بالتزاماتها بعد انسحاب الولايات المتحدة من خطة العمل المشتركة. أعلنت قيادة حرس الحدود الإيرانية عن تشكيل وحدة جديدة تحت عنوان المغاور البحرية لتنفيذ تكتيكات متخصصة في البحر. قائد حرس الحدود العميد أحمد علي قودرزي اعتبر استخبارات الحدود من أولويات منظومة إنفاذ القانون في البلاد على مدار العامين الماضيين، مشيرا إلى دور التكنولوجيا الحديثة في مهماتهم. العميد قودرزي أكد أن قواتهم تستخدم رادارات متطورة للغاية وأنظمة كهروضوئية وأنواع من الطائرة المسيرة صغيرة الحجم التي تنتج بكفاءة محلية. أفادت مصادر فلسطينية بارتكاب قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق منتظري المساعدات في مدينة غزة، أسفرت عن ارتقاء أكثر من 30 شهيدا وعشرة المصابين. الإعلام الفلسطيني أكد تعرض المناطق الشرقية لمدينة غزة إلى قصف مدفعي للاحتلال، مشيرا إلى نصف وحدة الكيان مربعات سكنية في المنطقة نفسها، وإلى شن طيرانها غارتين على مخيم البريج وسط القطاع. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته، طابت أوقاتكم بكل خير. أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية اليومية. موضوع المحاضرة: الإمام سجاد عليه السلام ذروة في العبادة والورع والتقوى. محاضرنا الشيخ أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. و ورهب أهل البيت كان ولم يزل يلقب بالسجاد حين تعبده يقضي بطول الصوم طول نهاره منيبا ويقضي ليله بتهجده. الوليد الثاني المسمى بعلي للإمام الحسين سلام الله عليه هو الإمام السجاد صلوات الله عليه، لأن الحسين سلام الله عليه عنده ثلاثة من أولاده سموا بعلي، علي الأكبر للتفرقة بينه وبين الإمام السجاد اعتبار أكبر منه سن، وعلي السجاد سلام الله عليه الإمام زين العابدين، وعلي الأصغر اللي هو عبد الله الربيع. ولذلك يزيد يقول للإمام السجاد عجبت لأبيك سمى عليا وعليا وعليا، شنو شو كل هذا علي علي ليش معنى هالقد؟ قال للإمام سلام الله عليه إن أبي أحب أباه فلو ولد له ألف مولود لسماهم بهذا الاسم. مضايق كان يزيد أن ليش يعني هذا علقد علي علي شنو علي من من قبل أبوه الرجل كانت عنده أيضا هالظاهرة، أبوهم كان مضايق، أبوه لما انولد علي ابن عبد الله ابن عباس ابن عبد المطلب لما ولد وسماه أبوه عليا وكناه أبا الحسن تصل الخبر بمعاوية، معاوية ود وراء أحضر قال له تعال شنو ابنك هذا سميته؟ قال له سميته عليا. قال له وبش كنيته؟ قال له كنيته بأبي الحسن. قال والله لا أجمعهما لك، اثنين هن هم علي هم أبو الحسن ماشي واحدة من عدن اختارها، وإلا اثنين هن ما ينجمعن، ما أقدر أطيق أسمع واحد هم اسمع علي هم كنيته أبو الحسن. قال له الاسم لا سبيل إلى تغييره، ما أقدر الاسم انعرف بين الناس بي، بس الكنية أغيرها أنا، أكني الكياب كنية ثانية ما عندي مانع. دعوة ليش يجي هالضيق من هالاسم يعني شنو يعني هذا شي يدل على شيء؟ هذا يدل على ماذا؟ يعني تصور اكو فرق بين النبل وعدم النبل، يعني افرض انا اختلف مع واحد بالرأي، افرض اختلف مع واحد بالرأي بس هذا ما يمنعني ان اكون تكون خصومتي ويا خصومة نبيلة، لكن من اين يعرف هؤلاء؟ وظلك هالاسم هذا مثار مشكلة، مثار مشكلة. هذا الشاعر المعروف الشاعر البغدادي علي بن الجهم صاحب الأبيات الشهيرة عيون المها بين الرصافة والجسر، هذا علي بن الجهم كان أيام المتوكل، متوكل يطلع الصبح إلى جيشه الخاص إلى الأتراك، يعبر على الجسر ويطلع للمعسكر. اجى علي ابن الجهم وقف له وين؟ يعرف موقف المتوكل من اهل البيت، وقف له على مدخل الجسر. قال له اصلح الله الخليفة ان اهلي عقوني، اهلي هواية اساءوا الي. قال له ليش اساءوا لك اهلك؟ قال له سموني عليا وانا اكره هذا الاسم ومن يتسمى به. قال للطف ما توسلت به، يعني فد وسيلة لطيفة جدا، ادفعوا له 10,000 دينار، 10,000 دينار لهذا. بس وأبيك هذه الحقيقة يعني صدقني أن هؤلاء جميع ما يمكن أن يبذلوه من هذه الوسائل
تفشل هالوسائل أمام الحقائق، تنهزم أمام الحقيقة، ومهما أرادوا أن يصنعوا ما ممكن أن يحطوا منزلة هذا الرجل من النفوس أبدا. حسد، يقول لواحد من الأدباء، حسد إلى حقد وخسة معدن، حسد إلى حقد وخسة معدن، هذه كلها جمعت عليك وكلهن هتون، راموا بها أن يدفنوك، فهالهم أن عاد سعيهم هو المدفون، وتوهموا أن يغرقوك بحقدهم. أتخاف من غرق وأنت سفين؟ ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ستظل تحسبك الكواكب كوكبا، ويهز شمع الدهر منك رنين، وتعيش من بعد الخلود دلالة في أن ما تهوى السماء يكون. على العموم، سماه الإمام سلام الله عليه، سماه بعلي، وهو الاسم المحبب لأهل البيت، الاسم الكريم على أهل البيت. طيب، لقب صلوات الله عليه بعدة ألقاب. أول ما لقب بالسجاد، ويعلل الإمام سلام الله عليه سبب تلقيبه، يقول كان لا يذكر نعمة لله عز وجل إلا ويسجد، ولا يوفق إلى إصلاح بين اثنين إلا ويسجد، ولا يتقرب إلى الله عز وجل بعمل إلا ويسجد، حتى كانت مواضع سجوده كأنها ثفنة البعير. مو يقول القرآن الكريم سيماؤهم في وجوههم من أثر السجود. الحقيقة كون الإمام سلام الله عليه بهذه الدرجة من السجود والعبادة، هذا أوجب أن تدخل عليه فاطمة. اجت إلى جابر بن عبد الله، فاطمة دخلت على جابر، فاطمة بنت الحسين سلام الله عليه، أخت الإمام السجاد، دخلت على جابر، قالت له: يا جابر، إن لنا عليكم حقوق، ومن حقوقنا عليكم إذا رأيتم أحدنا يهلك نفسه بالعبادة أن تذكروه البقية على نفسه، وهذا علي بن الحسين بقية آبائه قد أنهكته العبادة، ونحل جسمه واصفر لونه ورمصت عيناه من البكاء، هل لا تذكره البقية على، تدخل عليه تقول له يرفق شوية بنفسه. أقبل إليه جابر، جلس إلى جانب الإمام، رحب به الإمام، من الصحابة، من صحابة النبي، رحب به الإمام وأقبل عليه وسأله سؤالا حفيا. فلما فرغ من سؤاله التفت له، قال: مولاي، إن الله عز وجل قد أعطاك ما لم يعط غيرك، أنت ابن رسول الله، وانت لك عند جدك المقام الاول والشفاعة، وانت انا اذكرك البقية في نفسك، الله الله في نفسك، لقد اتعبتك العبادة، هذا الدأب والنصب اثر واضح عليك، ارفق بنفسك. تفت له، قال: يا عم، ان الله عز وجل بالنسبة الى رسوله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك وقف رسول الله حتى انتفخ الساق وورم القدم، وحتى قال له الله عز وجل في محكم كتابه: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فلما رآه جابر وما ينفع فيه قول القائل، قال رفقا بنفسك: إنك من أسرة يستدفع بهم البلاء وتكشف بهم اللأواء، وخرج عنه. وكان هذا ديدنه سلام الله عليه، هذا ديدنه في عبادته، هذا ديدنه في سجوده. عبد الملك ابن مروان في يوم من الأيام يقولهم لمجموعة من الناس كانوا عنده وقد بصر بزين العابدين سلام الله عليه، يقولهم: هذا الخير الذي لا شر فيه مع قربه من رسول الله، هذا قطعة خير مع انتمائه لرسول الله، الغريب أن المجرم مش مجرم ابن عقبة، مسلم ابن عقبة، هذا الرجل الشفاح كان إذا نظر إلى الإمام زين العابدين يقول هذا عالم آل محمد وهذا كله خير. تأمل هاللون ما ممكن أن يصدر من ألد أعداء الإمام ما لم يكن الإمام سلام الله عليه في الذروة من العبادة وفي الذروة من الورع وفي الذروة من التقوى. زين، كان سلام الله عليه أول ألقاب السجاد، بعد من ألقابه زين العابدين. شلون يعني شنو المقصود بزين العابدين؟ يعني مو بس الدأب بالعبادة، لا، أكون سميها العبادة الواعية. نبه لي، العبادة الواعية شنو؟ احنا نقول هذا زين، زين الأمور يعني أحسنها، يعني عندما نقارن بين شيء جيد وأجود نقول هذا زين، زين أفعل تفضيل، يعني أفضل من غيره، أحسن من غيره. شنو معنى زين العابدين؟ يعني أن عبادته صادرة عن وعي. كيف يعني صادرة عن وعي؟ يعني أنت مثلا الآن قد تلقى لك واحد يقوم الليل يصوم ويصلي، ولكنه لما سئل تحرك شفها من فلسفة الصوم أو الصلاة ما يفهم منها شيء. شو الصلاة عنده واعية، صلاة يعني يفهم أسرار الصلاة، آدابها، أهدافها. العبادة شنو هي؟ يفهم عنها شيء؟ ما يفهم عنها شيء، مجرد تقليد أو مجرد اقتداء، أكثر من هذا ما يعرف. لكن واحد لا، إذا عبد الله عز وجل يعبد ربا كأنه يراه، وبنفس الوقت تقدر تعرف فهم الإمام سلام الله عليه لعظمة الله من الصحيفة السجادية. نبه لي، اقرأ الصحيفة السجادية، اقرأ دعاء كميل وحده كافي، ما يريد هالدعاء هذا، ها، تعرف من هو زين العابدين في فهمه لله عز وجل وفي فهمه لعبادة الله. ولهذا كان إذا وقف إلى الوضوء يصفر، يرتعد، يتلون ألوانا. يقول لواحد سيدي ما الذي اعتراك؟ يقول ويحك، أتدري بين يدي من أقف؟ أنا أقف بين يدي جبار السماوات والأرض. يسقط ابن الإمام الباقر سلام الله عليه بالبئر بأثناء الصلاة وما يقطع صلاته، ويهرع أهل المدينة لاستخراجه من البئر، والإمام لم يقطع صلاته ولم يلتفت إليهم. ترى في مثل هالحالات يعني ما التعمل أو التكلف ما يجي بحالك هذه الحالات، عند فقد الولد، عند تعرض الولد إلى الموت، الإنسان يتحول كله إلى غريزة، غريزة أبوة، ينسى كل شيء. لكن الصور الإمام سلام الله عليه فيها الحالة، فيها الغمرة، في غمرة شعوره بأن فلذة كبده ولده سقط بالبئر، هو غير شاعر به أبدا، متجه إلى السماء، قد علق بصره بالسماء. هذا العبادة الواعية، يعني العبادة اللي تصدر عن فهم لله عز وجل وعن معرفة بالله تبارك وتعالى. وكان الإمام إذا وصفه الواصفون يقولون إذا وقف إلى الصلاة لا يتحرك منه إلا ما تحركه الريح، إذا عليه رداء وإلا كأنه خشب يابسة، إذا وقف كأنه خشب يابسة. ما تشعر بأن واقف إلى الصلاة جسم حي متحرك، لا. إذن زين العابدين مقصود هنا بالعبادة في واقع الأمر، كون زين العابدين أنه سلام الله عليه عبادته عن وعي، عبادته عن تقدير لله، عن معرفة لعظمة الله عز وجل. من لقب بهذا اللقب؟ كثير من المؤرخين يقولون هذا اللقب لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله، قال ينادي مناد يوم القيامة من تحت بطنان العرش، ينادي ليقم زين العابدين، يقول فيقوم ولدي علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب يتخطى رقاب الناس يوم القيامة. زين، الواقع هو اللقب مشتق من ذاته. يعني أنا أريد أقول يعني أن النبي صلى الله عليه وآله إذا لقب اللقب يصير إرشادي مو تأسيسي، يعني لأن ذات الإمام هي تكشف عن ذاته. يعني هو اللقب مشتق من عبادته، من موقفه، من فهمه للعبادة بالشكل الواعي. فلو قدر للنبي صلى الله عليه وآله أن يكون هو اللقب أو الناس لقبوا، إنما أرشدوا إلى ما عنده. يعني اللقب ما أوجد عنده شيء، إنما أرشد إليه. زين، بعد الإمام سلام الله عليه الواقع مجموعة ألقابه، مثلا من ألقابه الرضي. الرضي يعني المرضي عند الناس، وأتصور هذه منزلة كان يحظى بها الإمام زين العابدين بشكل غريب، منزلة كان يحظى بها بشكل غريب عند أهل المدينة، لأنه نادر تلقى بيت من بيوت المدينة ما كان يصله بر الإمام زين العابدين. شوف عبارة المؤرخين، عبارة المؤرخين يقولون أن الإمام سلام الله عليه كان في كل يوم يصنع الموائد، يعني يأمر بإعداد الموائد. إذا هيأوا الموائد منو يدعو عليها؟ يدعو عليها الزمنة، يعني المرضى اللي عنده زمن نوع من المرض، الزمنة، المرضى، المساكين المنقطع بهم، يبسط خوان الطعام ويشرف بنفسه على إطعام هؤلاء، يقعد وياهم يطعمهم إلى أن يفرغوا من الأكل، بيده يشكب أحيانا المرق واللحم، إذا خلص يتناول قطعة من الخبز وشيئا من التمر، هذا الذي كان يأكله، زاده المفضل. زين، يومية موائده هكذا. أما إذا صام، إذا كان عنده يوم صيام، يأمر بالذبائح فتنحر ويوزع الطعام، وإذا فرغ من توزيع الطعام على الجالسين يبدأ يوزع على البيوت، صح اغرفوا لآل فلان، اعطوا لآل فلان، ثم يقول إن لجارك عليك حقا. التفت لتعبيره، إن لجارك عليك حقا، ومن حق جارك عليك ألا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تقتدح له منها. شلون يعني شنو؟ أولا القتار الرائحة الطيبة، يقول من حقوق جارك عليك ألا تصل رائحة الطعام الطيب إلى أنفه وأنت تأكل الطعام وهو جائع. من حقه عليك ألا تؤذيه بقتار قدرك إلا أن تقتدح، يعني إلا أن تغترف له، اقتدح له ملأ له القدح، إلا أن تغترف له منها، يعني تشبعه حتى لا يظل بس يشم عطر الطعام وأنت تأكله وجائع. هذا المعنى اللي يقول عن حاتم ابن عبد الله الطائي في إحدى روائعه، يقول ناري ونار الجار واحدة وإليه قبلي ينزل القدر، ما ضر جارا إن يجاورني ألا يكون لبابه ستر، أعمى إذا ما جارتي برزت حتى يواري جارتي القدر. فكان هذا طعامه. بعد أكو عبارة هو أبلغ من هذا، أكو عبارة للمؤرخين في سيرة الإمام سلام الله عليه، يقولون أن علي بن الحسين كان لا يأكل من زاد حتى يتصدق بمثله. هذه آداب القرآن، هاي الالتزام بتعاليم القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. طعام الجيد اللي يحبه قبل أن يدخل إلى فمه يرى أنه لا بد من التصدق بمثله حتى يكون مصداقا للآية، حتى يكون المتأدب بآداب القرآن. ومن هنا كان إذا أحضر بين يديه طعام يحبه إما أن يتصدق بمثله أو يتصدق به نهائيا. أحضرت له جارية، أم ولد من أمهات أولاده، أحضرت له شيئا من العنب، وكان الإمام سلام الله عليه يحب أكل العنب، أحضرت له العنب ووضعته بين يديه ما كاد يمد يده ليتناول منه حبة حتى سمع بباب الدار سائل يقول يا آل محمد اعطونا مما اعطاكم الله. قال الامام للجارية احملي له العنب. قالت سيدي يكفيه بعضه، انا اعرف انك انت مشتهي وهذا يمكن قسم من هذا العنب كافي عليه. قال لا عليك احمليه له. حملته له. تكررت العملية اليوم الثاني، اليوم الثالث ارسلت له من اشترى منه العنب دفعته الى، ثم اشترت عوضته بدال نقد وارجعت العنب. عند ذلك مد الامام يده اليه وتناول منه. هؤلاء آل محمد عطاء القرآن، هؤلاء آل محمد ثمرة تأديب القرآن. لعل مما جعله رضيا عند الناس أنه كان خفيف المؤونة على الناس. كيف يعني خفيف المؤونة؟ يقول عنه المؤرخون في سيرته كان إذا أراد السفر لا يسافر مع رفقة يعرفونه. جماعة يعرفون الإمام ما يسافر وياهم، لأن يقول ذولا إذا عرفوني وأدركوا أني علي ابن الحسين، أني ابن رسول الله، راح يخدموني، راح يبروني، راح يحسنوا إلي. إني أكره أن أأخذ برسول الله ما لا أعطي مثله. تعبير، شايفة للتعبير؟ أكره أن أأخذ برسول الله ما لا أعطي مثله. الناس يقول يعطوني لأجل رسول الله، لازم أنا أكون مثال لرسول الله، وقد يكون أعجز أن أعطي مثل ما أأخذ من الناس. ما أحب أن أحول الرفقة، ما أحب أن أحول الرفقة إلى خدم لي. هؤلاء اللي يرافقوني بالطريق ما أرجع لهم خدم لي، وما أريد يخلوني موضع عطفهم لأني ابن رسول الله. لا، أنا الواقع أريد أن أتعامل معهم كما يتعامل أي واحد مع سائر الناس، ولا أكلفهم لأني أنا ابن النبي وذول يضطرون ينزلوا لي بالمشير ويقدموني ويعملوا لي ما يعتبرونه مظهر من مظاهر الإكرام، وأنا أكره أن أأخذ برسول الله ما لا أعطي مثله. الحقيقة فالدرس من الخلق العالي يضعه الإمام سلام الله عليه للعلويين. يريد من العلويين أن يكونوا مثالا كما يأخذوا بالنبي، يجب أن يعطوا مثل ما يأخذوا. إذا عرفوا أنهم أبناء رسول الله، ابن رسول الله، لازم يكون المثال لخلقه ولآدابه. مو الشريف الرضي عندما كان نقيبا للطالبيين، الشريف الرضي كان إذا جيء إليه بعلوي قد أذنب، مثلا أفرض عادة يعجر بسائر الناس، يعجرهم على هالذنب فد 10 أشواط، أفرض فالذنب من الذنوب، إذا واحد من الناس اقترفه تعجيره، التعجير ماله، التأديب ماله 10 أشواط، لكن إذا جابوا له علوي يضاعف له التعجير، يشبعه ضربة. يقولون لماذا أخذ ذولا أبناء رسول الله؟ أحرى أن تكرمهم. يقول ذولا أولى أن يصونوا شريعة جدهم وأن يبتعدوا عن الذنب. ذولا أكو عليهم التزام، عليهم مسؤولية. مو القرآن يقول لنساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب؟ عينا يقول هؤلاء، هاي لمكانها من النبي. يعني الكلمة اللي يقولها الإمام الصادق سلام الله عليه لمهران، يقول له إن الجميل من كل أحد جميل ومنك أجمل لقربك منا، وإن القبيح من كل أحد قبيح ومنك أقبح لقربك منا. أنت محسوب علينا، ولما تكون محسوب علينا أرعانا، خليك تمثلنا، خليك تمثل أخلاقنا وآدابنا. فكان الإمام سلام الله عليه رضيا عند الناس لأنه كان مثالا للنفس الخفيفة المؤونة التي لا تثقل على الناس، للنفس اللي تكون كلها عطاء بدون أخذ. الإنسان متى ما كان أخذا بدون عطاء تحول إلى ثقيل، ومتى ما كان عطاء بدون أخذ تحول إلى جميل. ومتى كان أخذا وعطاء تحول إلى إنسان عادي. الإمام سلام الله عليه كان كله عطاء، كله هبة، كله خير، من أي طريق جئته وجدته موئلا للخير. فكان لا يسافر إلا مع رفقة لا يعرفونه حتى لا يتقيدون من أجله أو يقدموا له ما لا يريده. طيب، وهكذا أنت إذا رجعت إلى ألقاب الإمام سلام الله عليه تلقى ألقاب كلها مشتقة منين؟ مشتقة من عمله، مشتقة بعد من ألقابه سلام الله عليه التقي. وناهيك بتقوى، تقوى الإمام زين العابدين. ما أتصور أن التعابير تملك قوة، يعني كلمة من الكلمات بحيث بها قابلية أن تستوعب هالمضمون عن الإمام. يعني التعابير ما تقدر تأدي حقه في التعبير عن تقواه. تقواه أنت ما تقدر تعرفها إلا إذا انقلت ذهنك إلى مشهد من مشاهد ليالي الإمام، عندما يجن عليه الليل وتلقى في نصف الليل صوته يشق أستار الظلام: إلهي ليت شعري في غفلاتي، أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ ما تستطيع أن تعرفه إلا أن تنقل إلى ذهنك مشهد من مشاهد إصباحه، يصبح عليه الصباح فتسمعه يقول: أصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض، والنبي يطلبني بالسنة، والحافظان يطلبانني بصدق العمل، والنفس تطلبني باتباع الهوى، والشيطان يطلبني باتباعه، بعد والعيال يطلبونني بالقوت، والجسد يطلبني بالطعام، والروح إلى آخره، عدد مسؤولياته. ثم يجلس فتغلب عليه دمعة من عينيه الكريمتين. في واقع الأمر أن لفظة التقى إذا أردنا أن نعبر بها عن الإمام سلام الله عليه لا نجد أن هذه اللفظة تقوى على أن تعبر عما للإمام من منزلة في التقوى. فالإمام سلام الله عليه كل ألقابه في واقع الأمر مشتقة من هذا الجانب، من جانب عطائه. يعني كل لقب هو رمز معبر عما عند الإمام من مزايا، ومعبر عما عند الإمام من مؤهلات. طيب، من بعد هذه الألقاب الإمام سلام الله عليه الامتداد الطبيعي كسائر أئمة أهل البيت للنبي صلى الله عليه وآله، يعني أهل البيت هم آل محمد عدل الكتاب، النسخة التي يتكرر فيها الفرد عن الفرد الآخر، والتي تجسد النبي خلقا وسلوكا وأفعالا. بس الواقع كل جوانب حياة الإمام خلال هالفترة قد نلقى أكو عليها تعتيم نتساءل ليش. يعني مثلا أنت الآن عندما تبحث سيرة الإمام الصادق سلام الله عليه، أو سيرة الإمام الباقر سلام الله عليه، أو سيرة أئمة أهل البيت، قد تلقى الجوانب الأخرى، مثلا أفرض جوانبهم الأدبية، جوانبهم الاجتماعية، جوانبهم العلمية، تطغى على السيرة. لكن تلقى الإمام السجاد، مع أن الإمام السجاد سلام الله عليه مدرسته مدرسة جده علي بن أبي طالب، مدرسة الفقهية. الإمام السجاد ما كتب عنه كاتب إلا وقال كان عالم أهل البيت. الزهري يقول ما رأيت قرشيا أفضل منه. زين، بهاللون الإمام ليش كون ماكو أضواء على مدرسة العلمية مثل باقي الأئمة؟ أنا أقول لك، لأن واقعة الطف، مأساة الطف استولت تقريبا على كل المساحة اللي بها حياة الإمام، غطتها واقعة الطف. الإمام سلام الله عليه غمرته المأساة. من بعد واقعة الطف المأساة سيطرت على الإمام بقية حياته، لأنه هي الواقع فتقش شطر بسيط من حياته قبل المأساة قضاء، وباقي حياته كلها قضاها بعد المأساة. تمام. كان الإمام سلام الله عليه في أكثر من مورد ومورد تبدول مواقف، تبدول مواقف الفقهية، مواقف الاجتماعية، مواقف في مختلف المجالات، لكن واقعة الطف كانت غالبة عليه، تلك الواقعة التي صبغت حياة الإمام بالمأساة، خلت ما هدأ من بعد واقعة الطف لما رجع. الإمام طبعا يوم واقعة الطف كان عمره 23 سنة، هو ايش كثر عاش؟ عاش إلى سنة 95، واقعة الطف كانت سنة 60 من الهجرة، يعني 35 سنة عاش بعد أبيه. لكن هل 35 عام المأساة كانت في قمتها؟ وأأكد لك ترى شوية فرجت عنهم المأساة، فرجت عنهم المأساة أحداث المختار بس. 5 سنين مرت من بعد واقعة الطف، عبارة الإمام يقول ما اختضبت منا هاشمية ولا اكتحلت ولا ادهنت. وأكو بعض الروايات ما أسرج عندنا سراج، لياليهم ظلت بالظلام من بعد واقعة الطف. كيف؟ هل مدة هاي 5 سنوات إلى أن ظهر المختار؟ هل 5 سنوات أشباح الواقعة ما تعزب أو ما تغرب عن عيني الإمام؟ إذا أصبح عليه الصباح أكو منظر يملأ ذهنه، يجن عليه الليل أكو منظر يملأ ذهنه، يصبح عليه الصباح المنظر اللي يملأ ذهنه خيام أحرقت يوم الطف، زين؟ صبية تعلقت النار بأطراف ثيابها، مجموعة من أطفال أخذتهم حوافر الخيل، مجموعة من السبايا تلتوي عليهن شياط، جنود أضرت بها القيود. هالصور هاي صور الألم، صور المأساة، أكشاد تتراقص بدمائها على وجه الأرض. ويجن عليه الليل، إذا جن عليه الليل شنو الصور اللي أمامه؟ صور مجموعة من الأرامل واليتامى قابعة وقد غرقت بدموعها أمام عينيه. هل الذي قاعد الليل كله والنهار كله والدمع يترقرق في عينيه؟ يقول واحد من موالية من غلمانة، يقول خرج سيدي الإمام زين العابدين طلع إلى الصحراء فسجد على حجارة خشنة، يقول حسيت أن جسمه يختض مو هادئ، تبينت وإذا به يبكي، رفع رأسه رأيت الدمع قد غمر عيناه. يقول أقبلت إليه قلت سيدي أما آن لحزنك أن ينقضي؟ آخر ما ترحم روحك أنت غارق بدموعك، إلى كم إلى متى؟ قال لي ويحك إن يعقوب كان نبيا وابن نبي وهبه الله 12 ولد، فقد واحدا منهم غاب عن بصره، ما كان يهدأ الليل والنهار يصيح ولدي يوسف الذي أوسده يميني وأدثره شمالي غاب عن عيني. يوميا يسأل ملك الموت هل مرت بك روح يوسف؟ وأنا رأيت بعيني 17 من أهل بيتي مجزرين كالأضاحي تشفي عليهم الرمضاء، ويحك كيف لا يشتد حزني. مار يوم من الأيام بالمدينة سمع لواحد يصيح أنا غريب، قال علي به جابوليا، قال له ما وراك ما عندك؟ قال له سيدي أنا غريب وأحتاج إلى ما يحتاجه الغريب من رعاية وعطف. قال له إذا جعت تطعم الطعام؟ قال سيدي بلى والله المسلمون كثيرون وفيهم الغيرة ما أظن يخلوني أجوع. قال له إذا عطشت تشرب الماء؟ قال إي والله سيدي الماء مباح لكلاب السواد وخنازيرها. قال له إذا مت تبقى على الأرض أم يواري المسلمون جسدك؟ قال لا سيدي المسلمون كثيرون يواروني. قال لست الغريب، أدار وجهه إلى جهة كربلاء، قال يا غريب كربلاء
تدرش غدالي شفت ونتي وهضمت عيالي عالرجل حي اهل المعالي عجب نزلهم صوت عالي عالي بعت وبقى من الزلم خالي.
اشباح الواقع تلاحق للامام يعني ما يهدأ. طبعا يومية مرورة بالمدينة يريد يروح الى قبر النبي، منين يطلع هو؟ هو باحياء الهاشميين لابد يمر على الشوارع اللي بيها بني هاشم، يمر في طريقه الى مسجد النبي يقول والله ما مررت على دور آل عقيل الا وخنقتني العبرة، ما بيها الا ارامل ويتامى خالية، والله ما مررت على دور آل عقيل الا وخنقتني العبرة. في كل يوم تتجدد لمأساة. قاعد يوم من الايام خلال هالفترة سمعت جلبة على الباب، لما سمعت جلبة على الباب قال لغلامه ويحك افتح، دخل بمجرد ان دخل واذا بصبي صغير يدخل، ما كادت عين الامام تقع عليه حتى قام اليه، من هذا؟ احمد ابن مسلم ابن عقيل. هذا هرب يوم هجوم الخيل على المخيم، التحق ببيت من بيوت الاعراب كان يرعى عندهم الأغنام، إلى أن سمع أن المختار ظهر وأنه يطلب بثار الحسين، قال له أريد منك أن تريني وجه هذا الرجل، اصطحبه معه أقبل به إلى المختار، تخطى رقاب الناس إلى أن صار قريبا منه، قال له بني أجلس، جلس، خلى إلى أن انصرف الناس من المجلس، شاف هذا قاعد لا يبرح ويطيل النظر لوجه المختار، قال له بني ما لي أراك تطيل النظر إلي؟ قال لي إليك حاجة. قال بني من أنت؟ أنت من أي بيت تنتمي؟ قال دعني كما أنا، لا تثر على نفسك كواء من الأشجان، لأني إذا أخبرتك من أنا يتحول حزنك سرورك إلى حزن، يتحول يومك إلى ألم. قال والله لقد زدتني شوقا لمعرفتك. قال يا ما أنا من بلد يهبط فيه جبرائيل. قال من أي بلد أنت؟ من المدينة؟ قال بلى. قال وأنا من قوم تتشرف بخدمتهم ملائكة الجليل، أنا أحمد بن مسلم بن عقيل. صاحبني أين كنت هذه المدة؟ قال كنت عند الأعراب أرى غنمهم. صاح ولو لحزنك يا رسول الله ولأهل بيتك. جهزه أرسله للإمام زين العابدين، لما وقعت عين الإمام عليه قال أحمد هذا، قام إليه واعتنق. سمعت أم كلثوم الضجة خرجت وإذا باليتيم بين يدي الإمام السجاد، اختنقت بعبرتها. من أجمع العسكر عليها أنا راحوا يتعمان من دينا. وظل الإمام كذلك إلى لحظات الأخيرة، إلى يوم وفاته، مات وأثر القيود على يديه، مات والدمع يترقرق في عينيه، مات وعتابه إلى الماء مستمر، كل ذلك صاحبه عند وفاته. ما لي أراك ودمع عينك جايا مدن، وما سمعت بمحنة السجاد. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 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 اللهم ارحمنا برحمتك، عجل فرج ولينا قائم يا آل محمد، اجعل لنا مما نحن فيه فرجا ومخرجا، آمنا في أوطاننا. إخواني، من أوصاني بالدعاء؟ الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.
مستمعين الأفاضل، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. من خطبة له سلام الله عليه والمعروفة بخطبة الأشباح، وهي من أجل خطبه، في صفة الأرض ودحوها على الماء، قال عليه السلام: فلما ألقت السحاب برك بوانيها وبعاع ما استقلت به من العبء المحمول عليها أخرج به من هوامد الأرض النبات ومن زعر الجبال الأعشاب، فهي تبهج بزينة رياضها وتزدهي بما ألبسته من ريض أزاهيرها وحلية ما صمتت به من ناظر أنوارها، وجعل ذلك بلاغا للأنام ورزقا للأنعام، وخرق الفجاج في آفاقها، وأقام المنار للسالكين على جواد طرقها، فلما مهد أرضه وأنفذ أمره اختار آدم عليه السلام خيرة من خلقه، وجعله أول جبلته، وأسكنه جنته، وأرغد فيها أكله، وأوعز إليه فيما نهاه عنه، وأعلمه أن في الإقدام عليه التعرض لمعصيته والمخاطرة بمنزلته، فأقدم على ما نهاه عنه موافاة لسابق علمه، فأهبطه بعد التوبة ليعمر أرضه بنسله وليقيم الحجة به على عباده، ولم يخلهم بعد أن قبضه، مما يؤكد عليهم حجة ربوبيته ويصل بينهم وبين معرفته، بل تعاهدهم بالحجج على ألسن الخيرة من أنبيائه ومتحملي ودائع رسالاته قرنا فقرنا، حتى تمت بنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حجته، وبلغ المقطع عذره ونذره، وقدر الأرزاق فكثرها وقللها وقسمها على الضيق والسعة، فعدل فيها ليبتلي من أراد بميسورها ومعسورها، وليختبر بذلك الشكر والصبر من غنيها وفقيرها، ثم قرن بسعتها عقابيل فاقتها، وبسلامتها طوارق آفاتها، وبفرج أفراحها غصص أتراحها، وخلق الآجال فأطالها وقصرها، وقدمها وأخرها، ووصل بالموت أسبابها، وجعله خالجا لأشطانها وقاطعا لمرائر أقرانها، عالم السر من ضمائر المضمرين، ونجوى المتخافتين، وخواطر رجم الظنون، وعقد عزيمات اليقين، ومسارق إيماض الجفون، وما ضمنته أكنان القلوب، وغيابات الغيوب، وما أصغت لاستراقه مصائخ الأسماع، ومصائف الذر، ومشات الهوام، ورجع الحنين من المولهات، وهمس الأقدام، ومنفسح الثمرة من ولائج غلف الأكمام، ومنقمع الوحوش من غيران الجبال وأوديتها، ومختبئ البعوض بين سوق الأشجار وألحيتها، ومغرز الأوراق من الأفنان، ومحط الأمشاج من مساريب الأصلاب، وناشئة الغيوم ومتلاحمها، ودرور قطر السحاب في متراكمها، وما تسفي الأعاصير بغيولها، وتعفو الأمطار بسيولها، وعوم نبات الأرض في كثبان الرمال، ومستقر ذوات الأجنحة بذرى شناخيب الجبال، وتغريد ذوات المنطق في دياجير الأوكار، وما أوعبته الأصداف وحضنت عليه أمواج البحار، وما غشيته صدفة ليل أو ذر عليه شارق نهار، وما اعتقبت عليه أطباق الدياجير وسبحات النور، وأثر كل خطوة وحس كل حركة ورجع كل كلمة وتحريك كل شفة ومستقر كل نسمة ومثقال كل ذرة وهماهم كل نفس هامة، وما عليها من ثمر شجرة أو ساقط ورقة أو قرارة نطفة أو نقاعة دم ومضغة أو ناشئة خلق وسلالة، لم يلحقه في ذلك كلفة، ولا اعترضته في حفظ ما ابتدع من خلقه عارضة، ولا اعتورته في تنفيذ الأمور وتدابير المخلوقين ملالة ولا فترة، بل نفذهم علمه وأحصاهم عدده ووسعهم عدله وغمرهم فضله مع تقصيرهم عن كنه ما هو أهله. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
الثانية بعد الظهر هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في حصاد ظهيرة الإخبار، أبدأه بالعناوين. طهران تنتقد انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم واشنطن والكيان الإسرائيلي. أكثر من 30 شهيداً بمجزرة جديدة للاحتلال بحق منتظري المساعدات في غزة. تظاهرات داعمة للفلسطينيين في دول العالم تطالب بوقف جرائم الإبادة في القطاع. أهلاً بكم. انتقد وزير الخارجية الإيراني انحياز بعض الدول الأوروبية إلى جرائم الكيان الصهيوني والولايات المتحدة لنشر الفوضى في العالم. عراقتشي وفي اتصال هاتفي مع ناظره السويسري إغناسيو كاسيس شدد على ضرورة اتخاذ جميع الدول موقفا حازما في إدانة العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران ومحاسبة المعتدين، محذرا من تداعيات هذا السلوك على الأمن والاستقرار في المنطقة